بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا الدرس الأول من دروس هذه الدورة، دورة شرح منظومة القواعد الفقهية. والقواعد أو المنظومة هذه للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له. وقبل البدء بهذا الدرس أوضح بعض الأمور، وقبل ذلك أثني على الله وأشكر الله جل وعلا وأحمده سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه الكثيرة، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. الأمر الثاني أيضا الشكر مزجو للإخوة القائمين على جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في عرعر على حرصهم على إقامة مثل هذه الدورات واستهداف أفراد المجتمع بالعلم الشرعي الذي هو ضمانة بإذن الله جل وعلا وعصمة من الزلل. فالعلم الشرعي من أفضل وأعظم ما ينبغي السعي في طلبه. الأمر الآخر، أنا لست من أنصار الذين يسهبون في ترجمة المؤلف مثلا أو المصنف. لماذا؟ لأن أولا بعض المؤلفين مثل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي التعريف به تجهيل، لأنه ولله الحمد هو علم رحمة الله عليه، وشهرته طبقت الآفاق خاصة بالنسبة لطلبة العلم. الأمر الثاني، كفانا المؤونة كثير من الطلبة سواء في الجانب الأكاديمي أو في الجوانب الأخرى في ترجمة يعني هؤلاء الأعلام، فأعتقد بأن يعني الإسهاب ويأخذ جزء كبير من مثل هذه الدورات التي لها يعني وقت محدد. الأمر الآخر فيما يتعلق بهذه الدورة، سيكون الدرس الأول في مقدمة عن القواعد الفقهية، وأيضا نشرح مقدمة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في بداية المنظومة، وإن يعني وجدت وقت سأدخل إلى القاعدة الأولى وهي قاعدة الأعمال بالنيات. طبعا هذه المنظومة من أشهر المنظومات التي تصدى لها طلاب العلم بالشرح ويعني التعليق، وهي من المنظومات المعاصرة التي اهتم بها طلاب العلم حفظا وشرحا، وذلك ليعني وجازتها، فهو لم يستوعب جميع القواعد الفقهية وإنما أتى على يعني أغلب القواعد الفقهية، خاصة طبعا القواعد الكلية الخمسة ثم بعض القواعد. فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي صنف أو نظم هذه المنظومة في بداية الطلب، ولذلك يوجد تصحيح لبعض الألفاظ التي في المنظومة لبعض العلماء. أيضا المنظومة قد نلاحظ أنها ليست محضة في القواعد الفقهية، ففيها ضوابط، وإن كان بعض العلماء يعبر عن القواعد بالضوابط وبالضوابط عن القواعد وهكذا، وأيضا فيها بعض المسائل الأصولية، القواعد الأصولية، لكن لما نتأمل القواعد الأصولية التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه نجد بأن لها ارتباط أو لها فروع فقهية على خلاف القاعدة. الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، القواعد الأصولية أدلة إجمالية، ولذلك بالنسبة للقواعد الأصولية التي ذكرت في المنظومة قليلة جدا ولها ارتباط. هذا بيان وهذا قد يحصل عند كثير من المصنفين، يدخلون مثل القواعد الأصولية ضمن قواعد الفقه، وهذا لا يعيب يعني المسألة. بالنسبة للقواعد الفقهية فن من الفنون المهمة جدا، المساعدة على فهم الفقه، على فهم الفقه. يعني القواعد الفقهية يحتاجها القاضي، يحتاجها المفتي، يحتاجها المعلم، يحتاجها أغلب الناس. القواعد الفقهية هي تجمع شتات المسائل، هذا معنى القواعد الفقهية، هي قاعدة يندرج تحتها جزئيات كثيرة. إذا أردت أن تعرف الحكم الشرعي لهذه الجزئيات حتى النوازل، فإنه لا بد أن يكون لدى الإنسان لديه حظ كبير من فهم القواعد الفقهية. سبحان الله العظيم، بالتأمل نجد من له عناية بالقواعد الفقهية يتميز عن غيره، يتميز عن غيره. لماذا؟ خاصة مثلا لو ذكرنا الآن مسألة النوازل، تعرفون يعني هناك نوازل تتجدد في حياة الناس، فتجد الفقيه الذي يمتلك هذا الفن أو هذا النوع من الفنون لديه القدرة على التعامل مع النوازل، التعامل مع الحوادث، التعامل مع المستجدات بكل سهولة. لماذا؟ لأنه يرجع هذه كلها إلى ما لديه من القواعد الفقهية، يرجعها، فهي أصل فيخرج عليه. ولذلك تجد مثلا الإمام الشافعي رحمة الله عليه عنده قدرة على قضية التعامل مع النوازل والحوادث، وتجد تعبيراته دائما يرجعها إلى مسألة القواعد، مسألة القواعد. يعني مثلا المرأة إذا فقدت وليها في السفر قال لها أن تولي من تثق بدينه، فقيل له من أين ذلك؟ قال إذا ضاق الأمر اتسع. لاحظ كيف عبر لما أفتى وقيل له من أين لك ذلك، استدل بالقاعدة. وهذه طبعا مسألة سنتكلم حول هل القاعدة تعتبر دليل أم لا. عموما هكذا يعني مسألة لا ينسب إلى ساكت قول مثلا، عندنا نوازل كثيرة يعني فضائية، عندنا ما يتعلق حتى في الأوبئة أو من الأوبئة، فتجد طالب العلم الذي يمتلك هذا اللون من العلم وهذا الفن تجده يتعامل بسعة صدر ويتعامل بثبات. ولذلك القواعد الفقهية هي تأتي بعد اطلاع الإنسان على الفروع الفقهية. يعني في الغالب أن الذي ليس له اطلاع على الفروع الفقهية والمسائل هذه لا يمكن أن يضبط القواعد، فالفروع سابقة على القاعدة. لماذا؟ لأن الآن يقولون بأن القاعدة، كيف تصاغ القاعدة؟ تصاغ من جملة فروع فقهية ومسائل فقهية، تصاغ منها القاعدة، تصاغ منها القاعدة. هذا المعنى الذي يذكره العلماء. ولذلك فن القواعد الفقهية من الفنون العظيمة، وهو يدخل ضمن العلم الشرعي الذي يعني جاءت النصوص في الكتاب والسنة الثناء على أهله وببيان منزلتهم. يقول الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنصوص في هذا كثيرة. قل جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول جل وعلا وقل رب زدني علما. نصوص كثيرة جدا في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنصوص في هذا كثيرة لا يخفى عليكم. وطلب العلم على نوعين، عيني وكفائي. العيني هو الذي يخاطب به كل مسلم، كل مسلم يخاطب بهذا العلم لا بد أن يتعلمه. طبعا الكلام حوله طويل، لكن أذكر قاعدة للحافظ بن رجب رحمة الله عليه تضبط هذه المسألة، ضابط العلم العيني، أن كل مسألة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. يعني بهذا المعنى، كل مسألة واجبة على المكلف تقدم العلم عليها واجب. أضرب لكم مثال، الصلاة واجبة على كل مكلف، كل مكلف عاقل بالغ من الجنسين، إذن يجب على هذا المكلف أن يتعلم أحكام الوضوء، أحكام التيمم، يتعلم أحكام الصلاة، يجب. لا يقول شخص والله أنا أمي ما أقرأ ولا أكتب، لا، يجب عليه أن يتعلم. طيب الزكاة، الزكاة ما تجب على الزكاة على كل أحد، فأفترض بأن هناك فقير هو يأخذ الزكاة لكن أغناه الله، نقول يجب عليك الآن عينا وجوبا عينيا أن تتعلم أحكام الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة وجبت عليه. شخص الآن ما كان عنده قدرة على الحج، ما عنده استطاعة، ثم استطاع، نقول يجب عليك أن تتعلم أحكام الحج والمناسك، ما تذهب بجهل هكذا. العلم الكفائي هو من إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وهذا الذي يتميز به العلماء. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهنا مثلا علم الفرائض مثل العلم القواعد الفقهية يتميز فيه العالم. نحن لا نطالب كل مسلم أن يتعلم علم القواعد الفقهية، لأن هذا فيه صعوبة، هذا لطلبة العلم، طلاب العلم، للعلماء، هذا المقصود. ولذلك من المهم جدا أن يكون لدى الإنسان يعني شيء من هذه، خاصة طالب العلم، لا يعزب عن باله ولا يغيب عن ذهنه أن هذا الفن من أهم العلوم التي يتميز بها طالب العلم، لأنها تساعده في ضبط العلم، في ضبط العلم. والعلوم ما من علم إلا وله قواعد، ما في علم إلا وله قواعد. يعني مثلا علم النحو، اللغة عموما يعني بجميع فنونها، مثلا الفاعل مرفوع هذه قاعدة، المفعول به منصوب هذه قاعدة، المبتدأ مقدم على الخبر هذه قاعدة. فيها استثناءات، أحيانا الخبر يتقدم على المبتدأ، أحيانا المفعول يتقدم على الفاعل، ها؟ فيعني الأصل في قاعدة، الاستثناءات هذه موجودة، حتى سيمر معنا بعض الاستثناءات. عندنا مثلا التفسير في قواعد، التفسير يفسر بأربعة أشياء، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة، تفسير القرآن بلغة العرب. هذه قاعدة، هذه قاعدة يفهمها الإنسان ويضبطها. عندنا قواعد الحديث، مصطلح الحديث، تعريف الحديث الصحيح، تعريف الحديث الضعيف، تعريف الحديث الموضوع، الحديث باعتبار القوة ينقسم إلى قسمين وهكذا. هذه قواعد، هذه قواعد. العقيدة قواعد، يعني لو أتيت إلى مثلا كتاب العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين القواعد المثلى، كلها قواعد، القواعد المثلى في الأسماء الله تعالى، في أسماء الله تعالى الحسنى، قواعد. يقول لك مثلا أسماء الله توقيفية، خلاص قاعدة هذه تحفظها. ما معنى توقيفية؟ يعني ما يجوز للإنسان أن يخترع اسم لله عز وجل من عند نفسه أو باجتهاده أو بذوقه أو برأيه، لا بد أن يكون الاسم وارد في القرآن أو ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا التاريخ والسيرة قواعد، التاريخ والسيرة أيضا قواعد. شوف الآن كثير من الناس يقرأ في السيرة والتاريخ لكن ينسى، ليش؟ لأنه ما ضبطها في القواعد، ما ضبطها في القواعد. كذلك الفقه، الفقه قواعد. ولذلك الآن نحن القواعد الفقهية الفقهية مضافة إلى القواعد. إذن القواعد هنا ليست حديثية ولا عقدية ولا في التفسير ولا في اللغة، إنما في الفقه، إنما في الفقه. الفقه الآن مسائل الفقه كم مسألة في الفقه؟ يعني بعض الكتب فيها ما يزيد على 100,000 مسألة في الفقه، على 100,000 مسألة في الفقه. في بعض الكتب فيها 20,000 مسألة، بعض العلماء قال مثلا مسائل الفقه 12,000 مسألة مثلا. كيف تضبط هذه المسائل؟ بفهم القواعد الفقهية. فإذا ضبطت القواعد الفقهية ضبطت الفقه بإذن الله. وهذا الذي أقول لكم الآن أن الإنسان يتميز. لاحظوا الآن مشايخنا بعضهم فقهانا كيف يتميزون، يعني تجد حتى شروحات بعض المشايخ مليئة بالقواعد، مليئة بالضوابط، يعني يلجؤون إليها لبيان الحكم الشرعي. طبعا القواعد الفقهية على نوعين، نوع منصوص عليه ونوع مستنبط. يعني في قواعد أصلا منصوص عليها وفي قواعد مستنبطة. القواعد المنصوص عليها مثلا عندنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ستأتي معنا إن شاء الله، هذا أصل حديث أبي سعيد الخدري في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، فجيء بهذه اللفظة وجعلت قاعدة، قاعدة أصبحت قاعدة. مثلا لا عمل إلا بنية، وإن كان فيه تقديم وتأخير في الألفاظ، إلا أن الأصل هو حديث إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، هذه سمى القاعدة المنصوص عليها. هذا إذا جئنا للقواعد الكلية الكبرى. هناك قواعد أيضا أخرى، القرآن الكريم آياته في آيات كثيرة جدا تمثل قواعد. المستنبطة لا، هي الاستنباط، هذه مهمة العالم، هذه مهمة العالم، ولذلك الأشياء والأمور يعني تدرك بأحد أمرين، إما أن تدرك بداهة يعني بمقدمات العقول ما تحتاج إلى جهد ولا إلى تعب، يعني مثلا السماء فوقنا أحد يخالف في هذا مثلا، يعني ينظر إلى شيء يقول الشمس الآن في وقت الظهيرة، القمر كذا، الأرض تحتنا، في أشياء مثل حتى مسائل الأمور التي هي معلومة من دين الإسلام بالضرورة، الناس تعرف بأن شهر رمضان هو شهر الصيام، هذه أمور تدرك بداهة، وهذه يستوي فيها العالم والعامي، يستوي فيها الناس. يعني الآن لو جئت تسأل عامي من العوام تقول له شهر رمضان الواقع بين شعبان وشوال وش نسوي فيه، يضحك عليك، ها يضحك عليك يقول وش يسأل هذا، صاحي هذا، ليش؟ لأن هذه أمور معلومة من دين الإسلام وتدرك. اللي يتميز فيه العالم ما هو؟ الاستنباط، يستنبط، هذه مهمة العالم. ولذلك الله جل وعلا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه مهمة العالم، الاستنباط، عندما يكون لديه استقراء تام أو استقراء معين في مسألة من المسائل، حينما يكون لديه اطلاع. ولماذا ميز العالم على غيره؟ لأنه صرف نفسه ل العلم الذي هو ميراث النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. فأغلب القواعد الفقهية هي بالاستنباط، معللة بالاستنباط، وهذا سيأتي معنا بحول الله. طبعا القواعد الفقهية منها ما هو متفق عليه من حيث الجملة ومنها ما هو مختلف فيه. فعندنا خمس قواعد فقهية تسمى القواعد الكبرى، قواعد الكبرى هذه متفق عليها بين فقهاء المذاهب. ولذلك لما تأتي إلى جميع كتب المذاهب في القواعد الفقهية تجدهم يذكرون هذه القواعد، وهم متفقون عليه من حيث الجملة، لكن من حيث الفروع أحيانا هناك القاعدة الكلية في قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة الكلية محل خلاف عند العلماء. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها ويعبر عنها لا عمل إلا بنية. القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير. القاعدة الخامسة العادة محكمة، اكتبوا بارك الله فيكم، يعني احرصوا على الكتابة، احرصوا على الكتابة. إذن خمس قواعد كلية متفق عليها بين أرباب المذاهب وفقهاء المذاهب الفقهية: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، العادة محكم. هناك قواعد مختلف فيها، وإن كانت كلية، أحيانا بعض القواعد كلية، قواعد كلية، يعني مثلا مجموعة قواعد سيأتي معنا إن شاء الله ذكرها. هذه القواعد مختلف فيها بين، يعني من بعض أصحاب المذاهب الفقهية يذهب إلى هذه القاعدة، وبعضهم لا يذهب إلى هذه القاعدة. بالنسبة للقواعد الفقهية، بعض العلماء يطلق عليها ضوابط، وبعض العلماء يطلق على الضوابط قواعد، يطلق على الضوابط قواعد. يعني مثلا ابن رجب رحمة الله عليه كتابه من أعظم كتبه في الفقه قواعد، قواعد لكن أغلبه ضوابط، أغلبه ضوابط، فعبر عن الضابط بالقاعدة، عبر عن الضابط بالقاعدة. طيب، في فرق بين القاعدة والضابط. بعض العلماء يذهب إلى أن هناك فرق بين القاعدة والضابط، فيذهبون إلى أن القاعدة، وإن كان أنا حقيقة كان المفترض أنني أعرف القاعدة، إيش رأيكم خلوني أعرف القاعدة؟ طبعا القاعدة في اللغة مأخوذة من الأساس، يقال القاعدة هي القاعدة الأساس، مثل قواعد البيت، أساسات البيت تسمى قاعدة. الله جل وعلا قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. والقاعدة في الاصطلاح طبعا عبارات الفقهاء اختلفت فيها. طبعا عندنا مدرستان في تعريف القاعدة من حيث الاصطلاح الشرعي. المدرسة الأولى تذهب إلى أن القاعدة حكم كلي، والمدرسة الثانية من الفقهاء يذهبون إلى أن القاعدة حكم أغلبي، حكم أغلبي. طيب، هل هناك فرق؟ الجواب نعم، هذا حكم كلي وهذا حكم أغلبي. ما الذي جعل الفقهاء يختلفون؟ المستثنيات، مستثنيات القواعد. لأن أحيانا يصير عندنا مثلا قاعدة تخرج مستثنيات عن القاعدة، لا تتفق مع القاعدة. فهذا الذي جعل أصحاب المدرسة الثانية يقولون بأن القاعدة حكم أغلبي وليس كلي، بدليل أن هناك مستثنيات. واضح؟ الذين قالوا بأن القاعدة حكم كلي قالوا بأن المستثنيات هذه أولا لا تؤثر في كلية القاعدة، لأن القاعدة أقوى، فوجود مستثنى لا يؤثر في كلية القاعدة. معلوم بأن لكل قاعدة شواذ كما يقولون، مثل ما ذكرنا في قاعدة اللغة قبل قليل، الفاعل مرفوع، عفوا، الفاعل يتقدم على المفعول به، لكن أحيانا يتقدم المفعول على الفاعل، مثل المبتدأ والخبر. في قواعد، يعني في مستثنيات. الأمر الثاني قالوا القاعدة هذه مما تؤكد كلية، عفوا، هذا المستثنى مما يؤكد كلية القاعدة. المسألة الأخرى اللي ذكر العلماء قالوا ما من مسألة استثنيت من قاعدة إلا ولها محل في قاعدة أخرى، بمعنى أن هذه المسألة التي استثنيت من هذه القاعدة هي لها مجال في قاعدة أخرى. هذا الذي جعل العلماء يقولون بأن القاعدة كلية وليست أغلبية، وهذا هو الراجح، على أن القاعدة الفقهية قاعدة كلية وليست أغلبية. يبقى قضية الفرق بين القاعدة والضابط كما وعدتكم. القاعدة مسائلها في جميع أبواب الفقه، القاعدة يعني مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه من باب الطهارة إلى آخر باب من أبواب الفقه، اليقين لا يزول بالشك من أول الباب إلى من أول الكتاب إلى آخر، هذا ما يتعلق بالقاعدة. الضابط لا، في الباب الواحد، الضابط في الباب الواحد. مثلا يقول كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور، هذه وين؟ في باب الكفارات، ما لها علاقة بالطهارة ولا بالصلاة. كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور، في باب الكفارات. مثلا ما أبين من حيف هو ميت أو كميتته مثلا، هذه وين؟ هذه في باب الآنية، وممكن لها ارتباط أيضا في باب الذبائح والأطعمة. هذا المعنى. إذن القاعدة في جميع أبواب الفقه في الغالب، جميع الأبواب، الضابط في باب واحد، ضابط في باب واحد. أيضا القاعدة في الغالب الاتفاق عليها، في الغالب الاتفاق عليها. الضابط قد يكون أصحاب المذهب الواحد غير متفقين عليه، على الضابط. يعني مثلا يأتي فقيه فينشئ ضابط معين في داخل المذهب، ما يتفقون على هذا الضابط، ما يرون بأن هذا الضابط يعني منتظم، ولذلك قد يختلف أصحاب المذهب. مسألة أخرى، القواعد والضوابط، قد يكون الشخص يستطيع هو أن ينشئ ضابط، لكن القاعدة صعب، لأن حتى يكون اتفاق. ولذلك فيما يظهر أن القواعد اتفق عليها المذكورة الآن في كتب الفقه، لكن أنت كفقيه وطالب علم ممكن تنشئ ضابط يضبط لك فروع الباب الواحد، ممكن. يعني أحيانا بعض طلبة العلم يسجل في دفتر وينشئ ضابط. طبعا الضابط لابد هي وليس شرح، لا، هي عبارات مجملة يقدم الإنسان مثلا بكلية، يقول كل شيء كذا وكذا، أو إذا يستطيع أي طالب علم الآن إذا صار عنده حظ ونصيب من القراءة والتوسع في أبواب الفقه يستطيع أن ينشئ ضابط لنفسه. قد كان بعض العلماء الفقهاء في القديم يصنعون ضوابط لأنفسهم ولا يذيعونها بين الناس، مثل قصة ذاك الفقيه الأعمى الذي كان عنده تقريبا 17 قاعدة أو 18 قاعدة أو ضابط، كان يخفيها، وقصة مشهورة. تسلل أحد الأشخاص ودخل في حصير، حتى لأنه كان يرددها بعد العشاء حينما يخرج الناس من المسجد، يرددها يحفظها، هو كفيف، فسعل فعلم به فضربه. قصدي أنا يعني ممكن أنت لنفسك تنشئ ضابط معين، هذا الضابط يساعدك على فهم الباب الواحد، يساعدك على فهم الباب الواحد. بالنسبة للقاعدة الفقهية، هل هي دليل؟ هل يمكن يعني للفقيه أن يستدل بالقاعدة على أنها دليل؟ الجواب يختلف باختلاف نوع القاعدة. فإن كان أصل القاعدة دليل، مثل لا ضرر ولا ضرار، فإنه يكون ماذا؟ يكون دليلا، لأن أنت استدللت بالقاعدة على أنها دليل، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كانت مستنبطة، لا، ما نستطيع أن نقول الدليل يرجع فيه إلى النصوص المعروفة والتي يعرفها طالب العلم، وإنما يعني يحتج لها ولا يحتج بها. يعني القاعدة إذا ذكرها طالب العلم يحتج لها، يعني يحشد لها من الأدلة ولا يحتج بها، لا، ليست هي حجة بأصلها، ليست هي حجة بأصلها. طبعا طالب العلم إذا أكثر من قراءة القرآن، أكثر من قراءة القراءة في دواوين السنة، أورثته سبحان الله شيء عجيب من فهم القواعد الشرعية. يعني مثلا نصوص القرآن، نصوص القرآن يعني أغلبها قواعد، يعني يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شوف، لاحظ أغلب الفقهاء الذين يتصدون للفتوى وللتعليم لما تعرض عليهم مسائل يستدل بهذه الآية، هذه قاعدة تحتمي بها على التعاون في جميع المجالات، في جميع المجالات تستدل بهذه الآية. يعني مثلا في قول الله إن الظن لا يغني من الحق شيئا، قاعدة هذه يستدل بها الفقهاء كدليل لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. نصوص كثيرة، يعني كلما كان لك حظ من القراءة والحفظ لكتاب الله عز وجل أورثك شيء عجيب من القواعد. كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بالقواعد، مليئة بالقواعد. فالاهتمام بالأصلين يورثك شيء عجيب جدا من معرفة القواعد الفقهية. طبعا هناك مسائل كثيرة في واقع الأمر فيما يتعلق ب يعني القواعد وفيما يتعلق ببداية هذا الفن، ما يعرف حقيقة يعني متى بدأ هذا الفن. القواعد أصلا موجودة في القرآن والسنة، موجودة، بعض الصحابة أطلق قواعد معينة ستأتي إن شاء الله معنا لما ندخل في يعني الشرح، التابعين كذلك. طبعا يذكرون بأن أول من صنف، يعني يذكرون بعض الفقهاء، وهذا غير متفق عليه. نحن نحاول أن نركز على المهم والمفيد في هذا الباب. طبعا المصنف رحمة الله عليه افتتح منظومته بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم تيمنا بكتاب الله عز وجل، تيمنا بكتاب الله، وأيضا اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة الأنبياء. سليمان لما بعث إلى بلقيس ملكة سبأ بكتاب قال وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصدر كتبه بالبسملة، صدر كتبه بالبسملة. قال رحمة الله عليه الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. الحمد لله، الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، يعني هو الثناء على الله بصفات كماله. الحمد لله، واللام هنا للاستغراق، يعني المحامد كلها لله عز وجل. الحمد لله العلي الأرفقي، العلي اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله، قال تعالى وهو العلي العظيم. والأرفقي صفة للرفيق، الله جل وعلا من أسمائه الرفيق، قال جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، يحب الرفق. الحمد لله العلي الأرفق. وجامع الأشياء والمفرق، وجامع الأشياء والمفرق، جامع الأشياء والمفرق، فالله جل وعلا يجمع الأشياء ويفرقها، يجمع الأشياء ويفرقها. ولذلك الشارع الحكيم أحيانا يحكم على المسائل المتماثلات في أوصافها بحكم واحد، ويفرق بين المسائل المختلفة في أوصافها. وأحيانا يعني هذه آية من آيات الله، حتى في مسائل كما أن في مسائل الشرع كذلك في مسائل الخلق والأمر، في مسائل الخلق والأمر، فالله عز وجل هو جامع الأشياء وهو الذي يفرقها، سواء في الأمور القدرية أو في الأمور الشرعية جل وعلا وتقدس. ولذلك مثلا عندنا في أبواب الطهارة مثلا عندنا أنواع المياه كم؟ 3 في قول الجمهور. في بعض الفقهاء يجعلون القسمة ثنائية، يجعلون القسمة ثنائية، هو ماء واحد لكنه يفترق من حيث الحكم الشرعي. وبقية العبادات عندنا الصلاة في فرض ونفل، الصيام فرض ونفل، وهكذا. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ذي النعم يعني سبحانه هو صاحب هذه النعم وهي منه سبحانه وتعالى. ولذلك نعم الله على خلقه وعباده عظيمة وكثيرة ومتتابعة لا تنقطع. قال الله جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه كلها تأتي في قضية النعم، نعم الله عز وجل، ونعم الله عز وجل على الخلق والعباد كثيرة، من تأملها وعدها علم عظيم قدر هذه النعم، ذي النعم الواسعة الغزيرة. ومن جملة النعم العلم، العلم الشرعي اللي أنتم فيه الآن، هذه نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الله. ولذلك العلم كل يدعيه وكل يحب أن يوصف به لأنه منقبة، وأما الجهل فمنقص. ولذلك الآن إذا أردت أن تسب إنسان وقلت له يا جاهل ما يضحك، يحزن، ليش؟ لأنه منقص. أما العلم فهو نعمة من نعم الله عز وجل. قال والحكم الباهرة الكثيرة. الحكم جمع حكمة، ومن أسماء الله تعالى الحكيم، ومن صفاته الحكمة، وحكمة الله نوعان: حكمته في خلقه، وحكمته في شرعه وأمره. حكمته في خلقه أن الله عز وجل خلقه عجيب وبديع، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. لذلك الخلق هذا يمشي بنظام عجيب، هذا الكون بمجراته بسماواته بأفلاكه، يعني كون عجيب وعظيم، ولذلك يمشي ويسير بنظام. للشمس ينبغي لها أن تسبق أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. سبحان الله العظيم. وكل في فلك يسبح. جميع خلق الله عز وجل يعني من تأمل فيه يجد حكمة عجيبة وباهرة وعظيمة تبهر العقول، تبهر العقول. هذا السحاب مثلا، السحاب العظيم، قبل المطر يسبقه برق ورعد وشيء عجيب، مع أن القاعدة أن ما يجتمع الماء مع النار، لكن الله خلقه عجيب، جمع النقيضين من أسرار قدرته، هذا السحاب به ماء به نار. وأيضا حكمته في شرعه وأمره، فشرع الشرائع سبحانه وتعالى وفرض الفرائض مشتملة على المصالح والحكم الحالية والمآلية في الدنيا والآخرة، وهي كثيرة لا تحصى. ثم قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي، بعدما افتتح منظومته بالحمد والثناء على الله عز وجل وأثنى عليه بأسمائه وصفاته، ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة مع سلام دائم، جمع بين الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد. على الرسول القرشي الخاتمي، الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش لا يخفى، وهو خاتم الأنبياء، قال جل وعلا: وخاتم النبيين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. ثم قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك، عفوا قبلها قال: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخاري. وآله طبعا يطلق على معنيين، الآل يطلق على آل بيته، ويطلق على أتباعه إلى يوم القيامة، وهذا له أدلة في الكتاب والسنة. والمقصود هنا بالآل، بعض العلماء ذهب إلى أن المقصود هنا بقول المصنف وآله يعني آل بيته، ومن آل أهل بيته زوجاته عليه الصلاة والسلام، وقالوا بدليل أنه أتى بالسلام على أصحابه وبالدعاء لأصحابه. بعض العلماء يذهب بأنه هذا عام يشمل أتباعه إلى يوم القيامة. وصحبه الأبرار جمع بر، وهو المطيع، لذلك الصحابة رضي الله عنهم ما رغبوا بأنفسهم عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك نصروه وعزروه ووقفوا معه، وعلم الله عز وجل صدق نياتهم وصلاح طوياتهم، ولذلك استحقوا هذه الرتبة السنية والمكانة العلية. نصوص القرآن مستفيضة بالثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحائز مراتب الفخاري، وأي فخر. ويكفي أن الله اصطفاهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، يكفيهم هذا. ثم قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. ذكرت أنا قبل قليل فضل العلم. اعلم هديت أن أفضل المنن، أفضل النعم، المنن جمع منه، علم يزيل الشك عنك والدرن، لأن العلم سبحان الله سبب من أسباب الثبات، ولذلك العلم يكنس الجهل والشكوك والأوهام التي عند الناس، وكذلك العلم يزكي الإنسان، يزكيه. قال: ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص، هذا نصيحة ووصية منه رحمة الله عليه، على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، قل احرص على فهم القواعد، هذه القواعد اللي ذكرناها قبل قليل، جامعة المسائل الشوارد، يعني القاعدة تسمع عفوا القاعدة تجمع مسائل الفقه أو المسائل في الفقه المبثوثة في أبواب الفقه، تجمعها تحت قاعدة واحدة، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. هذا نتيجة الفهم القواعد، أن الإنسان يوفقه الله عز وجل فيترقى في مدارج العلم، مدارج الكمال بإذن الله جل وعلا. ثم قال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، وهذا من تواضعه رحمة الله عليه، يقول هذه القواعد اللي نظمتها حصلتها من كتب أهل العلم، يعني لم ينسبها إلى نفسه. والمتأمل في القواعد يجد بأنها في واقع الأمر هي من كلام أبي العباس تقي الدين بن تيمية وشمس الدين بن القيم، ويعني يظهر أن التصاق أو هذه ملتصقة بكلام ابن القيم أكثر، بكلام ابن القيم أكثر رحمة الله عليه. قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، يدعو للعلماء، وهذه سنة، والعلماء لهم الحق بأن ندعو لهم بالرحمة والمغفرة لمن مات وبالثبات لمن هو حي. ولعلي أكتفي بهذا القدر لأن الوقت أدركنا ولله الحمد، وإن شاء الله في المجلس القادم بحول الله نبدأ بالقاعدة الأولى، قاعدة الأمور بمقاصدها. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.